ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة المرضية سلام الله عليها. بهذه المناسبة المفجعة نلتقيكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة، معظمين شعائر الله بذكر صفيته الزهراء عليها السلام. يشتمل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على فقرات عدة، منها فقرة روائية عن الوفاة عنوانها افتقادي فاطمة بعد أحمد، تليها وقفة عند خصوصيات قصة الوفاة الفاطمية عنوانها وفاة ليس كمثلها وفاة، ولقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن دلالات الحديث النبوي الشهير إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ويلي اللقاء فقرة عنوانها دروس في الساعات الأخيرة، ثم حديث للدكتور لبيب بيضون عميدي كلية الشريعة دمشق عن مظهر مؤثر للرأفة الفاطمية، تتخلل ذلك أشعار علوية وغيرها في رثاء الصديقة المرضية سلام الله عليها، وكلماتكم الوفية في هذه الذكرى الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بالفقرة التالية وعنوانها هو افتقادي فاطمة بعد أحمد.
لم يتجاوز عمر وديعة المصطفى 18 ربيعا عندما ودعت أمته راحلة إلى الرفيق الأعلى، مظلومة تحمل على جسدها الطاهر آثار ما نزل بها من ظلم، وبعضها كانت تخفيها حتى عن زوجها المرتضى رأفة بغيرته العلوية التي تحملت كل ما نزل من مصاب جلل حرصا على حفظ الإسلام والمسلمين من نار الفتنة.
لم تبق الصديقة الشهيدة بعد أبيها سوى 40 أو 75 أو 90 يوما على أكثر الأقوال المعتبرة، وقد جمع بينها بعض العلماء المحققين بقوله رحمه الله إنها سلام الله عليها قد لازمت فراش المرض بعد 40 يوما بسبب آلام الظلم والأذى الذي لحق بها يوم هجوم الدار وما بعده كمنعها حتى من البكاء في المدينة وقطع الشجرة التي كانت تستظل بها وغير ذلك مما يطول الكلام عنه.
وبعد 75 يوما بلغ بها الضعف مبلغه حتى أصبحت كالخيال من ضعف بدنها، كما ورد في حديث سليلها الصادق سلام الله عليه. وبعد 90 يوما كان التحاقها بالرفيق الأعلى حيث فارقت روحها الطاهر جسدها المطهر، وذلك في 3 من شهر جماد الآخرة من 11 للهجرة.
يا ابني أنا الزهرة وما أدري، أنا الزهرة وما أدري، كسرك أصعب لو كسري، أنا الزهرة Yeah. حسين بيت صوابي من لحدي انفضت تراب. الله أكبر. هل من لحدي انفضت ترابي ويتعنيتك من قبري على الزهرة وما
بعد بعد أنا الزهرة
على الزهرة وما أدري أسرك أصحاب.
يا ابني يا ابني يا حسين أنا الزهرة
على الزهرة وما أدري.
روى المؤرخون أنه لما توفيت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين. ولما جن الليل غسلها وجهزها وعملا بوصيتها لم يدع للصلاة عليها سوى أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابن مسعود في رواية. ولما وراها وأخفى قبرها أنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل.
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل.
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليه السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال. فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البس ما يعلم صعيبها، هلا فاطمة البس ما يعلم من صعيبها يا عيلي وجهت لي تعتابها يا علي وجهت لك عتابها.
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتلن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام. فتعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب يا حيرتي، صبرك ينا سلبا يا بها يا ليمبر جينا يا روم نجي الخليل ويا ميلب شخصك يمل جيني الجليل شايف تدم فاطمة على الخط يسأل.
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى فإن رضاها عليها السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضاة الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.
فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعدها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها.
المزيد من التوضيح لدلالات هذا الحديث الشريف الذي قرأ لحضراتكم قبل الفاصل نستمع له معا إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من ضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لم يكن هذا الحديث فقط هو الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقيم فيه ابنته فاطمة، ورد هذا الحديث في عدة صيغ، فمر النبي يقول يؤذيها ما يؤذيني، ومر يقول صلى الله عليه وآله من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومر النبي صلى الله عليه وآله يقول يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يضمره البعض أو الكثير من حقد دفين على أهل بيته، وطبعا هؤلاء لا تطيب نفوسهم أن يروا الإمام علي بن أبي طالب أو آل بيت الرسول وقد قتل العديد من أقطابهم ورجالاتهم في الحروب على يد الإمام علي بن أبي طالب. لذلك النبي أفرد أحاديث في الزهراء كما أفرد أحاديث في الإمام علي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحسن وبالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فيأخذ الحسنين وهما في الخامسة من أعمارهما في السادسة ويشهدهما في وثيقة ويعرفهما بأنهما إمامان إن قاما أو قعدا. هكذا في آخر المواقف أو من أواخر المواقف يوم المباهلة، حينما اصطحب النبي عليا وغدا إليهم حاضنا الحسين وآخذا بيده اليمنى بيد الحسن، وبينه وبين الإمام علي تمشي فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله له الكثير من الأحاديث التي تحكي مكانة الزهراء وموقع الزهراء. إيذاء الله يتحقق حينما نؤذي رسول الله، وإيذاء النبي يتحقق حينما نؤذي ابنته فاطمة سلام الله عليها. نتمنى لأنفسنا، لأخواتنا، لكل المؤمنين والمؤمنات ولكل المستمعات أن لا يقمن بعمل لا سامح الله يثير سخط فاطمة ويغضب الزهراء سلام الله عليها. وأعمالنا هذه حقيقة وردت في روايات أهل البيت، حقيقة أن كل ليلة خميس تعرض أعمالنا على رسول الله، الويل كل الويل والتعاسة كل التعاسة إذا عرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليها السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي، وفقدك فاطم أدهى الثقول، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي. ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعزي الأمة الإسلامية، وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة.
روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أو سلمى بنت عميس أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وتدخلهم الجنة، إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون، عميد كلية الشريعة دمشق، وهو يجيب عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو، كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدم من الضلع يجري.
نشكر الدكتور لبيب بيدون عميد كلية الشريعة دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفة.
دم ليكت جارية ماني ماني وديعت الهادي وانت تكفلت بي جدامك يضربون.
أما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار وأم الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة أمته الطاهرة من بعيد بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة، والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال، فنقول: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا أيام خالدة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، عظم الله أجورنا وأجوركم وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فها إنا لا نرى وفقا لمحبيها عروة وفقا من يواليها لا ولا يشكى هذه الزهرة حملنا الأنقى فالفها
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 4 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بالتعازي الحار لساحة الرسول الأعظم المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي دام عزه بذكرى استشهاد سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فطبقا لبعض الروايات يصادف 13 من جماد الأولى من العام 11 للهجرة ذكرى استشهاد فاطمة بنت محمد الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ألف الصلاة والسلام. ولدت الزهراء سلام الله عليها بمكة المكرمة يوم الجمعة 20 من جماد الآخرة بعد المبعث النبوي بسنتين، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين سلام الله عليها، وكانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهن إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عليها أم أبيها لشدة رعايتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقب بالزهراء وبالبتول. وخطبها كبار العرب فكان الجواب ردا لأن الله عز وجل قد كتب لها أن تكون زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، وكفى بها فخرا أن يكون أبوها رسول رب العالمين وخاتم النبوة، وأمها أول من دخلت الإسلام خديجة الكبرى سلام الله عليها، وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأبناؤها انتجبهم الله أئمة لهداية الأمة إلى قيام يوم الدين. في 24 تشرين الثاني عام 1979 للميلاد، وبمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني رحمة الله عليه إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه المقبور بحق طلبة المدارس الإيرانية واستشهاد عدد كبير منهم، خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة إحياء للذكرى متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكرا للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن قبل ذلك مرارا ومن خلال مذكرات احتجاج رسمية من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة السائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني، وسمي ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحادث أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. وأخيرا وفي 13 من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1964 ميلادي، هاجم جلاوزة نظام الشاه المقبور منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة، واعتقلوه لنقله من بعدها إلى العاصمة طهران. وعلى أثر المواقف الثابتة للإمام الخميني رحمة الله عليه ضد نظام الشاه المقبور، قرر ذلك النظام الجائر نفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن تركيا سافر الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى النجف الأشرف بالعراق ليعود من بعدها إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية حتى الانتصار النهائي. وشهدت مدينة قم المقدسة وباقي مدن إيران تظاهرات عارمة فور نشر خبر اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه ونفيه خارج إيران. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، فكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا. وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا، ومد يديك للرحمن دوما ومد يديك للرحمن الدوما، فربك لن يرد يديك صفرا. الشاعر اليمني المعاصر عبد الغفور عبد الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بنت الخلود. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرق لطفا عليها الصون والخفر. ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها كل المقاول أو تدنو لها الفكر. معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر. ثم انثنت تملأ الدنيا معارفها، تطوي القرون عياء وهي تنتشر. قل للذي راح يخفي فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقرن النور بالظلماء من سفه، ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي عن مدح البتول ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. قدم لكم بنت الخلود بمناسبة وفاة الزهراء سلام الله عليها.
قلبيك حزن